الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة النزاعات. الإعداد والتقديم الأستاذ بسام السلمي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
أهلا وسهلا بك عزيزي الدارس الكريم إلى موضوع آخر وجديد من مواضيع إدارة الأزمات. يتمثل هذا الموضوع بمتطلبات مواجهة الأزمة، حيث يمكن أن تعرف متطلبات مواجهة الأزمة بأنها الأدوات المادية والبشرية والتنظيمية والمعرفية التي تحتاجها المنظمات بشكل عام ومنظمات الأعمال بشكل خاص حتى تصبح قادرة على مواجهة الأزمات عند حدوثها، حيث سنقوم هنا بشرح كل متطلب من متطلبات مواجهة الأزمة بالتفصيل، وذلك وفقا لما يلي. يوجد لدينا ثلاث متطلبات أساسية لمواجهة الأزمة تتمثل في الآتي: أولا متطلبات مادية، ثانيا متطلبات بشرية، ثالثا متطلبات تنظيمية. حيث يمكن أن نلخص المتطلبات المادية بالآتي: مركز متطلبات خاصة أو متعلقة بمركز إدارة الأزمة، ومتطلبات وسائط النقل. أما المتطلبات البشرية فهي المتطلبات المتمثلة بفريق إدارة الأزمة. أما المتطلبات التنظيمية فيقصد بها نظام الاتصال وسجل الأزمات ووسائل التأثير على الأزمة مثلا، وأدوات الصدام التي يمكن استخدامها أثناء حدوث الأزمة، وأدوات الامتصاص التي تستخدم لامتصاص الأزمة. نبدأ أولا بتناول المتطلبات المادية وبشكل من التفصيل، حيث يقصد بالمتطلبات المادية تلك الأشياء التي تنتمي إلى العالم المادي المحسوس كالأبنية والسيارات والتلفونات والفاكسات وأجهزة الكمبيوتر وغيرها، والتي تحتاجها المنظمة في إدارتها للأزمة التي قد تحدث. أما مركز إدارة الأزمة أو ما يطلق عليه بغرفة عمليات إدارة الأزمة فيقصد به المكان الذي يتم تحديده كمركز يتجمع فيه فريق إدارة الأزمة طيلة فترة الأزمة. وقد يكون مركز العمليات عبارة عن سفينة في البحر أو طائرة في السماء أو خيمة في الصحراء أو شقة في عمارة أو عمارة في مجمع سكني، أو قد يكون فيلا مثلا على شاطئ البحر، أو عبارة عن مكان افتراضي على الشبكة العالمية للمعلومات. ويمكن أن نوجز مهام المركز التي يقوم بها المركز مركز إدارة الأزمات بالآتي: يقوم مركز إدارة الأزمات بجمع المعلومات وتحليلها وإعداد الخطط المناسبة للتعامل مع المواقف وتطورات الناتجة عن الأزمة. ثانيا يقوم بتنسيق الجهود سواء بين المعنيين بالاستجابة للأزمة داخل المنظمة أو مع الجهات الرسمية المعنية أو مع المراكز ذات العلاقة والتي تؤثر بها الأزمة عند حدوثها، والذين سيقومون بحل الأزمة وتقديم كافة الحلول اللازمة لها. وهناك مجموعة من الشروط التي لابد أن تتوافر في مركز العمليات، حيث يمكن إيجاز تلك الشروط بالآتي أو بالنقاط الآتية: واحد، لابد من توافر المساحة الكافية والمرافق والتجهيزات الضرورية والتي سيحتاجها مكان العمل مثل الإضاءة والأنظمة الصوتية والقاعات المتخصصة وغيرها. ثانيا، لابد من التأمين الكامل للمركز وبما يحقق سلامة العاملين فيه وعدم وصول قوى الأزمة إليهم. ثالثا، لابد من توفير التجهيزات والأدوات ووسائل الاتصال اللازمة، وذلك للتواصل مع الأطراف المعنية بالأزمة وكذلك التواصل مع أعضاء الفريق العاملين في الميدان. النقطة الرابعة هو لابد أن تتوافر وسائط النقل والحركة المطلوبة في إدارة الأزمات، حيث تنقسم هذه الوسائط أو الأدوات إلى نوعين: أدوات مطلوبة بشكل مستمر وتحتاجها عملية مواجهة الأزمة بغض النظر عن نوع الأزمة. ثانيا، أدوات تختلف من أزمة إلى أخرى ويتم طلبها، ولكن بحسب الحاجة إليها وبحسب نوع الأزمة التي حدثت. ننتقل الآن إلى التعرف على المتطلبات البشرية لإدارة الأزمة، وهو ما يطلق عليه فريق إدارة الأزمة، حيث يقصد بفريق إدارة الأزمة أولئك الأفراد الذين يعملون على منع وقوع الأزمات والتخفيف من آثارها إذا ما وقعت. وهناك مجموعة من الشروط لابد أن تتوافر في فريق إدارة الأزمة، يمكن أن نلخصها بالآتي: أولاً، لابد أن يشكل فريق إدارة الأزمة من بين شاغلي مواقع الإدارة العليا في المنظمة. ثانياً، أن لا يزيد عدد الأعضاء عن الحد المطلوب تشكيله للفريق حتى لا يتحول الفريق أو العدد الكبير إلى عبء على المنظمة يؤدي إلى زيادة خسارتها. ثالثاً، لابد أن يكون هناك تعدداً في التخصصات وبما يتناسب مع احتياجات الأزمة أو الأزمات التي تحدث. رابعاً، لابد أن يكون هناك عمل جماعي وتعاون بين أعضاء الفريق الذي سيقوم بإدارة الأزمة واتخاذ قرارات جماعية تتناسب مع تعقيدات وتشابكات الأزمات المعاصرة وتعدد القوى المتأثرة بها والمؤثرة فيها أثناء حدوث الأزمات. خامساً، لابد من كثافة الاتصالات الأفقية بين أعضاء الفريق الذي سيقوم بإدارة الأزمة أنفسهم، وأيضاً لابد أن تكون هناك كثافة اتصالات رأسية، أي بين أعضاء الفريق والمستويات الإدارية المختلفة في المنظمة التي تحدث فيها الأزمة. سادساً، لابد أن يتمتع فريق إدارة الأزمة باختصاصات تجعله قادراً على التحرك وبمرونة بعيداً عن القواعد واللوائح التي تحكم العمل في الأوقات العادية، وذلك من أجل القدرة على توفير البيئة المناسبة التي تتيح لأعضاء الفريق اتخاذ القرارات اللازمة حسب المسيدات التي ستظهر أثناء حدوث الأزمة. النقطة السابعة، وهي النقطة الأخيرة أو الشرط الأخير، وهي لابد أن تتمتع قيادة الفريق بخصائص قيادية عالية وصلاحيات كبيرة تتيح لها لعب دور فعال في إيجاد حلول ناجعة للأزمات التي قد تحدث في المنظمة. ننتقل الآن عزيزي الدارس إلى تناول الشروط المطلوبة في أعضاء الفريق. وبعد أن تم تناول الشروط المطلوبة في فريق إدارة الأزمات، ننتقل الآن إلى التعرف على الشروط المطلوبة في كل عضو من أعضاء الفريق، حيث يمكن تلخيص تلك الشروط بالآتي: أولاً، لابد أن يكون لدى عضو الفريق الولاء الكامل للمنظمة التي سيقوم بحل الأزمة التي حدثت فيها. ثانياً، لابد من أن تتوافر لدى عضو الفريق المشارك في فريق إدارة الأزمات المهارة والقدرة على التدخل الناجح لحل كافة الأزمات التي قد تحدث. ثالثاً، لابد أن يكون هناك تنوع في التخصصات اللازمة لحل الأزمات، وذلك بحسب نوع الأزمات التي قد تحدث. رابعاً، إن تمثيل الأجزاء الرئيسية في المنظمة، أي لابد من تمثيل الأجزاء الرئيسية في المنظمة سواء من أمن المنظمة والشؤون المالية والشؤون القانونية والموارد البشرية والعلاقات العامة والاتصالات وغيرها، وذلك حسب متطلبات الأزمة التي تحدث ونوعها. الشرط الأخير المطلوب في أعضاء الفريق أو في عضو الفريق الذي سيشارك في إدارة الأزمات، لابد أن يتوفر فيه الهدوء ورباطة الجأش عند التصدي للأزمة التي قد تحدث والقدرة على التحمل والإنجاز. بعد أن تناولنا عزيزي الدارس الشروط التي لابد أن تتوافر في فريق إدارة الأزمات ككل والشروط التي لابد أن تتوافر في عضو الفريق الذي سيشارك بإدارة الأزمات، ننتقل الآن إلى تناول الشروط الأساسية واللازمة التي يجب توافرها في قائد الفريق الذي سيقوم بإدارة الأزمات، حيث يوجد هناك مجموعة من الشروط التي لابد أن تتوافر في قائد الفريق حتى يتمكن من أن ينجز المهام التي أوكلت إليه. ويمكن أن نوجز تلك الشروط والسمات والخصائص التي يجب أن تتوافر في قائد الفريق الذي سيقوم بإدارة الأزمات كما يلي: أولا، لابد أن يكون لديه الشجاعة. ثانيا، لابد أن يتمتع بالتفاؤل الإيجابي من أجل حل المشاكل التي قد تحدث. ثالثا، لابد أن يكون واثقا بنفسه. الخاصية الرابعة، لابد أن يكون قادرا على إعداد الخطط والدراسات اللازمة لحل المشاكل والأزمات التي قد تحدث في المستقبل والتصدي لها. خامسا، لابد أن يكون لديه القدرة على التنبؤ بمسارات الأزمة واتجاهاتها وآثارها والنتائج المترتبة عليها إذا ما حدثت. الشرط السادس، قدرته على التصميم والعزيمة وقدرة على إنجاز وحل المشاكل والأزمات التي قد تحدث. الخاصية السابعة وهي لابد أن توفر في قائد الفريق القدرة على صنع القرار أثناء حدوث الأزمات. الخاصية الأخيرة لابد أن يكون لديه مهارات قيادية تمكنه من إدارة الفريق بشكل ناجح وبالتالي الخروج بحلول ناجعة للأزمات التي قد تحدث. ننتقل الآن عزيزي الدارس إلى تناول المهام التي توكل لفريق إدارة الأزمات، حيث يوجد هناك الكثير من المهام التي توكلها المنظمات إلى فريق إدارة الأزمات أو الفريق الذي سيقوم بإدارة الأزمات أثناء حدوثها. تتمثل هذه المهام بالنقاط الآتية: أولا، يقوم فريق إدارة الأزمات بصنع القرارات المتصلة بالأزمة من أجل التوصل لحلول ناجعة لتلك الأزمات. ثانيا، يقوم فريق إدارة الأزمات بتحديد وتنفيذ استراتيجية الاستجابة اللازمة لحل الأزمة التي تحدث أو التي ستحدث في المستقبل مثلا. ثالثا، يقوم فريق إدارة الأزمات بحشد الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجية الاستجابة المختارة التي سيتم اتباعها أثناء حدوث الأزمة. رابعا، يقوم فريق إدارة الأزمات بتحديد وتنفيذ استراتيجية إعلامية ناجحة من أجل التصدي وحل الأزمة التي قد تحدث. خامسا، يقوم فريق إدارة الأزمة دائما بالتشاور مع أصحاب المصلحة داخل المنظمة وخارجها من عملاء وموردون وعاملين في المنظمة أو غير ذلك. سادسا، يقوم فريق إدارة الأزمة بإدارة كافة عمليات جمع وتحليل وتوزيع وتخزين المعلومات حول الأزمة التي قد تحدث في المستقبل أو التي حدثت من أجل التوصل إلى حلول للأزمة ومعالجتها بشكل سريع. المهمة الأخيرة التي يقوم بها فريق إدارة الأزمات هي تحديد النقطة التي تنتهي عندها الأزمة والآثار المترتبة عنها وإذا ما حدثت الأزمة. ننتقل الآن عزيزي الدارس إلى التعرف على المزايا والعيوب الناتجة عن وجود فريق إدارة الأزمات. هناك مجموعة من المزايا التي قد تنتج عن تشكيل المنظمة أو الإدارة لفريق يقوم بإدارة الأزمات، ومن هذه المزايا أن فريق إدارة الأزمات دائما يوفر معلومات أكثر للمنظمة حول الأزمة التي حدثت أو التي ستحدث في المستقبل. يعمل دائما فريق إدارة الأزمات على تحفيز الابتكار والحلول الابتكارية للتوصل إلى نتائج إيجابية بشأن التصدي للأزمات التي قد تحدث في المستقبل أو تقليل الخسائر التي ستحدث نتيجة لحدوث الأزمة. يخرج فريق إدارة الأزمات دائما بقرارات توافقية تكون أكثر جودة ونوعية من فرد الواحد الذي قد يكلف بإدارة الأزمة إذا ما حدثت. هذا بالنسبة للمزايا التي تنتج عن استخدام المنظمة لفريق إدارة الأزمات. أما ما يؤخذ على فريق إدارة الأزمات فهناك مجموعة أو ثلاث نقاط من أو عيوب تؤخذ على فريق إدارة الأزمات. يؤدي فريق إدارة الأزمات إلى زيادة التكلفة التي قد تتحملها المنظمة. ثانيا، في فريق إدارة الأزمات تزداد دائما احتمالات الصراع داخل أعضاء الفريق. ثالثا، يكون هناك صعوبة في تحديد المسؤولية أثناء استخدام فريق كامل يقوم بإدارة الأزمات. ننتقل الآن عزيزي الدارس إلى التعرف على متطلبات تنظيمية وإدارية، حيث لابد أن يتوفر نظام اتصال فعال في المنظمة، وحيث يعرف في نظام اتصال الأزمة بأنه الحوار الذي يدور بين المنظمة وجمهورها قبل وأثناء وبعد وقوع الحدث السلبي، وينطوي الحوار على اتصال يهدف إلى التقليل من الأضرار التي يمكن أن تلحق بصورة المنظمة وسمعتها أمام الجمهور والمنافسين وكل من له علاقة بالمنظمة مثلا. وهناك ملاحظة هامة لابد أن تدركها عزيزي الدارس، بأنه لابد أن تتوفر لدى المنظمة استراتيجيات لازمة خاصة باتصال الأزمة، أي ما يعرف بالاستجابات الفعلية اللفظية وغير اللفظية التي تستخدمها المنظمة في التعامل مع الأزمة عند حدوثها. حيث يمتاز نظام اتصال الأزمة على العكس من نظام الاتصال داخل المنظمة العادي بأنه في أدواته وسياساته وقنواته دائما يتوجه إلى الجمهور الداخلي وإلى الجمهور الخارجي، مع ملاحظة أن الأخير قد يشمل كل المشاهدين بلا استثناء. ننتقل الآن إلى التعرف على فريق الاتصال، حيث يتكون نظام الاتصال الفعال من العديد من النقاط التي لابد أن نأخذها بالاعتبار عند التعامل مع الأزمات أثناء حدوثها. ويمكن أن نلخص هذه النقاط بالآتي: أولا، فريق الاتصال حيث يتكون فريق الاتصال أثناء الأزمة عادة من الرئيس التنفيذي مثلا للمنظمة ومدير العلاقات العامة وكذلك المدير الأرفع في القطاع المتأثر بالأزمة، بالإضافة إلى ضابط السلامة ومحامي المنظمة. وهذا الفريق يعتبر جزء من فريق إدارة الأزمة بشكل عام. ثانيا، الجمهور المستهدف، حيث لابد أن يحدد نظام الاتصال الفعال الجهات والأشخاص الذين يجب الاتصال بهم عند وقوع الأزمة والجهة التي تقوم بالاتصال وكيف سيتم الاتصال مع الموظفين، كما أنه لابد هنا أن يشمل الاتصال الخارجي مع العملاء والجهات الحكومية كل من سيتأثر بالأزمة. ثالثا، لابد من تحديد الناطق الرسمي والخبراء، حيث يتم هنا تعيين متحدث باسم المنظمة وآخر كمتحدث احتياطي على أن يكون بإمكان وسائل الإعلام هنا التواصل معهما في أي وقت، حيث تكمن المهمة الرئيسية التي يقوم بها الإعلاميون والمتحدثون هنا بإدارة الرسالة الإعلامية للمنظمة ولكن بشكل واضح وبدون تناقض. ويشترط هنا في الناطق الرسمي والمتحدث الرسمي القدرة على التعامل مع وسائل الإعلام والصحفيين والقدرة على بناء العلاقات مع وسائل الإعلام. المكون الرابع من مكونات نظام الاتصال الفعال لحل الأزمات المركز الإعلامي، حيث يتم هنا تحديد المكان المناسب للمركز الإعلامي بحيث يكون هذا المكان بعيدا عن مكتب فريق الاتصال وفريق إدارة الأزمة، وحتى لا يجد الصحفيون أنفسهم مثلا وسط الحدث. ويتم تجهيز المركز الإعلامي هنا بالأثاث والمعدات والتجهيزات اللازمة لأداء العمل. خامسا، هناك مجموعة من السياسات والإجراءات التي تكون نظام الاتصال الفعال، حيث لابد للنظام الاتصال الفعال أن يأخذ في الاعتبار العديد من النقاط تتمثل بالآتي: أولا، الإعداد في المرحلة السابقة على وقوع الأزمة لتصريحات عامة يمكن نشرها مباشرة عند وقوع الأزمة. ثانيا، لابد أن يقوم مدراء العلاقات العامة في المنظمات بالاحتفاظ بعلاقات جيدة وإيجابية مع وسائل الإعلام وبناء صورة إيجابية مع وسائل الإعلام. ثالثا، عدم إنكار الأزمة إن كان هناك أزمة، لأن إنكار الأزمة مثلا قد يفهم على أنه شعور بالذنب. رابعا، لابد من الأخذ في الاعتبار أن منظمات الأعمال دائما لا تسعى إلى حجب الحقائق ولكنها تعرضها ولكن بشكل إيجابي وبشفافية مطلقة. خامسا، من ضمن السياسات والإجراءات التي يجب أخذها في الاعتبار عند حدوث الأزمات عدم التأخر في التواصل مع وسائل الإعلام عند حدوث الأزمات. سادسا، لابد من تأمين ممر آمن لوسائل الإعلام للوصول إلى موقع الكارثة. سابعا، لابد من اتباع فريق الاتصال لمبادئ عدم تعقيد المشكلة وإعلان المعلومات في حال توفرها والتحضير للغد مثلا. ثمان، إذا احتوت الأزمة مثلا على سقوط ضحايا فلا يتم إعطاء وسائل الإعلام معلومات وذلك حتى يتم إبلاغ أسر الضحايا بهم. تاسعا، لابد من إبلاغ الموظفين والزبائن والموردين وكل من له مصلحة في المنظمة والمجتمع بشكل عام بتطورات حال حدوث الأزمة. النقطة العاشرة هي لابد أن يتوافر موقع خاص بالمنظمة على الأنترنت يتم استخدام هذا الموقع لإطلاع كافة الأطراف المعنية على الأزمة والخطوات التي قامت المنظمة بها في الاستجابة للأزمة. المكون السادس من مكونات نظام الاتصال الفعال اللازم لإدارة الأزمات مراحل الاتصال، ويقصد به مرحلة ما قبل الأزمة، حيث يتم في هذه المرحلة بناء صورة إيجابية على المنظمة داخليا وخارجيا. مرحلة الأزمة نفسها أي أثناء حدوثها وهي مرحلة الاستجابة للأزمة عندما تقع، حيث دائما ينصح الخبراء باتباع استراتيجيات الاعتراف بالأزمة إن حدثت الأزمة والابتعاد عن استراتيجية الإنكار. مرحلة ما بعد الأزمة، حيث يتم في هذه المرحلة مساعدة المتأثرين بالأزمة على تجاوز الأزمة وتجاوز آثارها والعمل على حل الأزمة التي قد تحدث في المستقبل. وهناك متطلبات تنظيمية أخرى وإدارية أخرى تتمثل هذه المتطلبات بالآتي: لابد أن توفر لدى المنظمة سجل الأزمات، حيث يمكن النظر لسجل الأزمات بأنه بمثابة ذاكرة المنظمة والتي تسجل الأزمات التي يحتمل أن تتعرض لها المنظمة وأسبابها وقواها وأطرافها والكيفية التي ستتطور بها تلك الأزمات وكيف يمكن إدارتها أثناء حدوثها، حيث يعتبر سجل الأزمات هنا بمثابة بنك معلومات للمنظمة تستفيد منه في وضع الخطط والاستراتيجيات والحلول اللازمة لحل الأزمات ومواجهتها في المستقبل. ومن ضمن المتطلبات التنظيمية والإدارية اللازمة لمواجهة الأزمة أثناء حدوثها أن تتوافر لدى المنظمة وسائل للتأثير في الأزمة. فهناك من الباحثين من يرى أن فريق إدارة الأزمة يجب أن تتوافر له مجموعة من الأدوات والوسائل التي يمكن بواسطتها التأثير في الأزمة، ويريدون دائما من بين تلك الوسائل مثلا قدرة الإدارة على منح أو منع المزايا المختلفة. فإذا كانت مثلا الأزمة تتصل بالتغطية السلبية في وسائل الإعلام، أو فقد تستخدم هنا الإدارة سياستها الإعلانية وذلك للتأثير على قوى الأزمة سواء إيجابا أو سلبا. ننتقل الآن للتعرف على أدوات الصدام، وهو أيضا وسيلة أو متطلب تنظيمي وإداري لازم أن يتوافر للمنظمة أثناء حدوث الأزمة. والمقصود بأدوات الصدام هنا بأنها تلك الأدوات التي يمكن من خلالها أن تواجه المنظمة الأزمة التي قد تحدث. وقد تتضمن أدوات الصدام مثلا توظيف العنف تجاه قوى الأزمة. مثال على ذلك حوادث الاختطاف مثلا، والتقطع والسطو ومقاومة السلطات الشرعية وغير ذلك. ننتقل إلى المتطلبات التنظيمية والإدارية الأخيرة، وهي أدوات الامتصاص، حيث يقصد بأدوات الامتصاص السياسات والإجراءات التي يمكن لفريق الأزمة اتخاذها للاستجابة لقوى الأزمة، وذلك لتلافي حدوثها أو معالجتها بعد أن تحدث مثلا. وهنا تتعدد وتتنوع أساليب الامتصاص، فقد تشمل مثلا تشكيل لجان التحقيق المشتركة أو الاستجابة الجزئية أو الكلية للمطالب المطروحة، أو توجيه الانتباه في قضايا أخرى غير قضايا الأزمة الحقيقية. هذا بالنسبة لأدوات الامتصاص التي قد تستخدمها المنظمة لمواجهة الأزمة أثناء حدوثها.
إدارة النزاعات. الإعداد والتقديم الأستاذ بسام السلمي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.